إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بادئ ذي بدء، الاعتذار علي واجب. أعتذر عن عدم حضوري في الجمعة الماضية لأن الطريق حال بيني وبين الحضور. وثانيا، أثني بالتهنئة الواجبة على هذه العشرة أيام التي أسأل الله عز وجل أن يديمها علينا أعواما مديدة في طاعته، آمين. كنا قد تحدثنا مرارا وتكرارا حول فهم هذا الدين من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسنختار في كل مرة نصا مع موقف من مواقف هذه السنة النبوية المطهرة، موقف ونص. وسأبدأ بقصة اليوم التي هي موقف حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم وزوجتين من زوجاته، حفصة وعائشة، والتي كان من جراء هذا الموقف الذي كان مع النبي وزوجاته نزول سورة التحريم. وسأتكلم عن صدر الصورة وشطر الآية التي بعدها، آية ونصف آية فقط ليس إلا، لهما رابط مع الموقف الذي سأتحدث فيه. دائما نقول أن المواقف عبارة عن عظات وعبر، الإنسان يتعلم من موقف يمر عليه، إذا تعلم أمرا صالحا استفاد منه لتجديده، وإذا تعلم أمرا طالحا اتعلم منه ألا يمر عليه مرة أخرى، لأن الإنسان بتكرار مواقفه تتكون ما يسمى بخبراته، والتي يسموها علماء العربية بالثقافات. فالثقافة هي تكون شيء من الموروثات، مر على الإنسان يوما فيوم، أسبوعا فأسبوع، شهرا فشهر، عام فعام، إلى باقي أعوامه. أما الذي تمر عليه المواقف ولا استفادة منها بالنسبة إليه ولا طائل من ورائه له، أظن أنه أشار عليه القرآن الكريم بأنه أحط من الدواب، إنهم كالأنعام بل هم أضل. لأن الأنعام معلوم بدراسة حياة الحيوان أنها تستفيد من مواقفها التي تمر عليها وتمر بها. وتكلمت مرارا حتى على الحمار، مع احترامي للحمار، لأن الحمار وكينونته ذو ذكاء عالي لم يتصف به نفر كثير من بني آدم، ونحن جعلنا السبة الوحيدة علينا أن الإنسان حمار، بزعم منا أن الذي نسبه هذا لا يفهم عندما نقرنه بالحمار، رغم أن الحمار يفهم ما لا يفهمه هذا، بل ما يفهمه كثير من الناس، لأنك لو درست حياة الحيوان ستعلم أن في الحمار ذكاء شديد، شيء واحد فقط عاب عليه كل علماء الحيوان عليه أنه يحمل الأشياء ولا يعلم ما يحملها، كما قال الشاعر القديم: العير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. قد يحمل الماء ولا يعلم أن على ظهره ماء، ويعطش ويموت من العطش والماء فوق ظهوره. العير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هذا عيب واحد فقط، لكن إذا تكلمنا على ذكاء الحمار يكفينا الفيلسوفة الفرنسية المشهورة التي كتبت كتابها الأشهر أنا حمار. أنا حمار لما قدمت مع الثورة الفرنسية في مصر بعد محمد علي، ورأت أن سبة المصريين الوحيدة فلان حمار، فلان ابن حمار، فلان ابن حمارة، فلان كذا، جمعت 40 حمارا وجلست مع كل حمار يوما لتدرس حياتهم، حتى كتبت بعد 40 يوما أنا حمار، لأنها رأت في الحمار صفات قد لا تراها عند الفرنسيين. عند الفرنسيين يا من تظن أن عقدة الخواجة أن الغرب أفضل من المسلمين، فما بالك لو كانت تجلس معنا؟ هل كانت ستكتب أنا حمار؟ أم ماذا كانت ستكتب؟ كتب فيلسوفا عربيا بعد أن قرأ هذا الكتاب حوار مع صديق الحمار، وتقرأ لو لم تعلم أن العنوان حوار مع صديق الحمار علمت أنه كان يتكلم مع أستاذا للجامعة، مع شخصية كبيرة، مع فكر عال، عندما يتكلم ويرد عن صديقه هذا الحمار الذي كتب حوار مع صديق الحمار. الشاهد من هذا كله أن الذي لا يستفيد من المواقف التي تمر عليه وتمر به هو أحط من الحيوان، لا أقول من الحمار، أحط من الحيوان، أحط من أحط حيوان موجود هو الخنزير الذي ذمه القرآن الكريم وذمه الشرع الحنيف، رغم أن الخنزير فيه من الصفات التي يترفع عنها كثير من أسياد البني آدمين، كثير جدا. ودائما أقول لطلابي: القراءة في كتب الحيوان تجعلك تندم على أنك لم تعيش مع حيوان، تجعلك تندم على ألا تعيش مع حيوان، لأنه فصيل موجود لك أنت وأنت ترفعت عنه وتسبه، ترفعت عنه وتسبه. موقفنا اليوم حدث بين زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة وعائشة. ولما أتكلم عن حفصة وعن عائشة بالذات لابد يكون للمسلمين عظة من قدر هذين الزوجتين أو هاتين الزوجتين، لأن هذه ابنة الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهذه ابنة الفاروق عمر رضي الله عنهم جميعا. فكفاهما فخر كما يقول الذهبي وغيره أن هذه ابنة فلان وهذه ابنة فلان، وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الأشخاص بل أحب الأشخاص إليه. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ من الرجال قال الصديق، ومن النساء قال عائشة، قال عائشة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب لبنا في منامه، بما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. ولمن؟ قال: لعمر. ولما رأى طول ثيابه في إحدى مناماته أيضا، بما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: ولمن؟ قال: لعمر. فتتكلم عن ابنة عمر وعن ابنة الصديق رضي الله عن الجميع، لكنهم نساء، هم من هن في قدرهن وعلو أمرهن، إلا أنهن نساء. ونبينا صلى الله عليه وسلم زوج ورسول، زوج ورسول صلوات الله وسلامه عليه، حبيبنا صلى الله عليه وسلم زوج يتعامل مع زوجاته كزوج، ولا بد أن يكون علو هذا الأمر يعلوه أنه أيضا رسول من قبل رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. تعهدت حفصة وعائشة بأمور النساء في ليلة كان النبي فيها عند أم حبيبة رضي الله عنهن جميعا، وكانت أم حبيبة بنت أبي سفيان يأتيها من عند أبيها أبو سفيان بن حرب، وكان عنده مناحل في مكة، فكان يحب أن يكون في ليلتها يطعم عندها عسل. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عن الجميع: النبي صلى الله عليه وسلم سيأكل العسل عند أم حبيبة، فقولي له أطعمت عسلا؟ وكانت الليلة التي تليها ليلة عائشة، فقالت عائشة وكيف أعرف أنه سيطعم العسل؟ فقالت حفصة لعائشة قولي له إني أشم في فمك رائحة دبور مكة. ونحن نعلم أن لكل دبور على زهرته رائحة تكون في العسل، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فاختلاف اللون لاختلاف الزهرة والاختلاف الطعم والاختلاف الريح والاختلاف الدبور الذي يأخذ هذا النحل من هذه الزهرة. وكانت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تتحايل عليه حتى قالت ما أوصيت به من قبل حفصة رضي الله عنهم جميعا، إني أشم في فمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة دبور مكة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضيها، لأنه رأى في كلامها غيرة النساء، رأى في كلامها غيرة النساء، فأراد أن يرضيها. والله لا أطعمه بعد ذلك أبدا، والله لا أطعمه بعد ذلك أبدا تماما. فسرت عائشة حتى قيل في بعض الروايات بدت نواجذها أي أضراسها من ابتسامتها بفرحتها لما رضاها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل فيه قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. كانت هذه الآية هي صمام الموقف الذي حدث. أولا زوج مع زوجته، السؤال المعتاد ما هي الحقوق بين الزوج وزوجته وما هي الحقوق بين الزوجة وزوجها؟ هل للزوج رضاء زوجته؟ وهل للزوجة إعطاء هيبة زوجته؟ هل للزوجة إعطاء هيبة زوجها عليها؟ هل هذا موجود؟ نعم. أول دروس هذا الموقف أننا نقف مع الصلة بين الزوج وبين زوجته، هذه هي الصلة الأولى. لا غضاضة أن الرجل يجعل لامرأته قدرا عنده، ولا غضاضة أن يراضي الرجل زوجته، ولا غضاضة أن الرجل ينزل لرغبة زوجته. لم ينزل النبي هنا فقط بل نزل في الحديبية لما أشارت عليه زوجته بأن يخرج ويحلق بعد أن يدعو بحلاقه ويفعل فسيفعل المسلمين من بعده، بعد أن دخل عليه عمر وعمر يقول يا رسول الله لما نرضى الدنيا في ديننا ألسنا على الحق أليس على الباطل، فيخرج ويقول للصديق نفس الكلام. تشير الزوجة الحكيمة الحكيمة على زوجها أن يفعل كيت وكيت فيفعل، فيفعل المسلمون من بعده ما فعل بمشورة زوجة. أنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كانت فتحا هذه المشورة. فليس من العيب أن يشور الرجل زوجته، وليس من العيب أن ينزل لرغبتها إن كانت على صحة، كان كلامه صحيحا. لكننا دائما في أعرافنا وفي تقاليدنا المسمومة وفي بيوتنا أن المرأة ناقصة عقلا ودين، أن المرأة ما عندها عقل ودين. وكنت أسمع دائما أن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق حفصة وعائشة وأم حبيبة لا أرى أحدا أنقص من لباب الرجال من إحداكن، قالوا وما النقصان يا رسول الله؟ قال في الدين وفي العقل. وما نقصان الدين؟ قال هل إذا آتاكم الحيض لا تصلين ولا تصمن؟ وما نقصان العقل؟ قال إن باءت إحداكمنا تذكر الثانية الأخرى، يشير إلى الآية، هذا نقصان الدين وهذا نقصان العقل. ونسينا أن النبي قال لإحداهن عائشة خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء، ونسينا أن أحكام الطهارة بأجملها أكثر من 90% أخذت من أحاديث نقلتها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها، بل إذا اختلفت عائشة فيها مع أبيها الصديق تقدم عائشة على أبيها في أحكام الطهارة بالإجماع على كلام أبيها، لأنها أولى بما فعله النبي في طهارته من أبيها. يكفينا أن النبي كان يغتسل هو وإحدى زوجاته قيل ميمونة في فضل ماء واحد، فإذا حكت الزوجة أمرا عن زوجها أصدق من أن يحكيه صديقه خارج البيت، فتقدم عائشة في هذه الأحكام بالاتفاق عن أبيها رضي الله عن الجميع. هكذا تعلمنا. إذا نقصان الدين الذي كان النبي يبغي أنها تأتي عليها الفترة لا تصوم ولا تصلي فقط، والرجل يصوم ويصلي. ونقصان العقل أن دائما هي ليست كالرجل، وهذا الذي كان سببا في جعل قوامة البيت في يدك، قوامة البيت في يدك. لأن لو كانت قوامة البيت في يد المرأة لطلقت المرأة في اليوم والليلة آلاف المرات، لأنها لا تعقد ما تتكلم به في المستقبل بالمآل، لأنها تحتاج ما تحتاجه الآن، أما ما سيأتيها بعد ذلك قد لا تجره ولا تحسبه، لأنها ما خلقت لهذا، ما خلقت لهذا. ولهذا لو رجعنا قبل الزواج لرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أركان البيت حتى تقوم عليه الدعائم الرئيسية، كل دعيمة منها فاصلح أن تكون دعيمة بانفرادها. قال في الرجل دعامتان فقط، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، الدين والخلق فزوجوا فقط، لا يختار الرجل بغير هاتين الاثنتين، لا يختار لمال ولا لجاه ولا سلطان ولا لكذا ولا لكذا، يختار لو كان صاحب دين وصاحب خلق. الدين هو الأصل والخلق مكمل، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. لو كان صاحب دين ولا خلق له نحن في غنى عنه، لو كان صاحب خلق ولا دين له نحن في غنى عنه، دينه وخلقه. قلنا قبل ذلك في الخلق، لما أثر قديما عن السلف أمران لا يسأل فيهما عن الدين، الجوار، أحكام الجوار لا فارق بين جار مسلم وجار غير مسلم، والأخلاق، قد يكون غير مسلم عنده من الأخلاق ما ليس عند المسلم، لكن بالتبعية كل مسلم لا بد أن يكون صاحب خلق، لأن الدين يعطيه صبغة من الله عز وجل، فإن لم تكن هذه الصبغة موجودة فلا دين له، فلم يكن عنده دينه يلمس ويتلامس به بين الناس، يتعامل به الناس، فليست هي مظاهر وإن كانت من الدين، لكن ليست هذه كل الدين، فالدين والخلق. ثم جاء على الزوجة الابنة التي ستختار لهذا الزوج، تنكح المرأة لأربعة، لمالها، لجمالها، لحسبها ونسبها، أو لدينها. ثم اختار نبينا فاذفر بذات الدين تربت يداك. القاسم المشترك ترى أنه الدين عند الرجل وعند المرأة، لا بد أن يكون في دين موجود. لماذا؟ لأن من المتوقع، من البدهي، من المسلم به أن أي بيت فيه خلاف، نحكي عن موقف في بيت النبوة وتختلف عائشة وحفصة والنبي صلى الله عليه وسلم، ويرضيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقسم على نفسه أنه لا يطعم أمرا حلالا عليه ليرضيها، لكن الحكم كان جبريل بنص من الله عز وجل، تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك، فالحكم كان جبريل، وجبريل انقطع بالنزول بالقرآن في آخر مرة في رمضان لما عرض النبي عليه القرآن مرتين صلوات الله وسلامه عليه، فلن ينزل جبريل مرة أخرى بينك وبين زوجتك حتى يصلح بينك وبينها تماما. لكن ما هو الباقي الذي سيصلح بينك وبين زوجتك وبين الأزواج وزوجاتهن إلى قيام الساعة؟ الدين، الدين. إذا جاء الحكم الذي من أهلك والحكم الذي من أهلها، إن أردتما إصلاحا كما قال الجمهور الزوجان إلا قول عمر الحكمان، فكان في الحكمين إن لم تكن النية موجودة في الإصلاح كان عمر يجلد الحكمين 80 جلدة، إذ لم يتم الصلح بين الزوج والزوجة ذهبتما دون نية الصلح، إن يريد إصلاحا يقول على الحكمين، لكن الجمهور يقول أن هذا إن يريد إصلاحا على الزوجين. الإرادة محلها الدين، لا بد أن تكون بالدين، ويحكم الحكمان بالدين، الحكمان لا يحكمان إلا بدين الله عز وجل. فإن كان الزوج عنده دين والزوجة عندها دين، وقيل قال الله وقال رسول الله لا يقول إلا سمعنا وأطعنا، إلا سمعنا وأطعنا، الدين هو القاسم المشترك بين الاثنين. فلما يكون الدين موجود تحل الأمور، لأن المظلة واحدة، المظلة واحدة. لكن تعال واحكم بالأعراف والتقاليد، اختلافها بين الزوج والزوجة، اختلافها بين الحكم والحكم، اختلافها بين أهل الزوجة وبين أهل الزوج. هل تظن أن الأمر سينفك وسيرجع كما كان، أم الطلاق هو الأمر الحتمي وفك البيت هو الأمر الحتمي؟ لأننا بعدنا عن دين الله عز وجل وأمسكنا بعادات وتقاليد قد يكون ما أنزل الله بها من سلطان، بل تضاد الدين تماما. لكن لو كان الدين موجود ستعلم أن هذه المرأة قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حق زوجها عليها: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويعلم هذا الزوج أن من حق زوجته عليه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك: إنهن عوان عندكم فاستوصوا بالنساء خيرا. العوان هم الأسيرات، وليست أسيرة بمعنى أنك أنت الذي أسرت فجعلتها جارية، تأمر ويؤتمر، تقول ويفتعل، تقول ولا بد أن لا يثنى لك كلام. لا، بل يقول الفقهاء: المؤسر الذي أسر بين يدي أسيره كالميت بين يدي مغسله. فالأسير له كامل الحقوق في بيت من يؤسره. حتى اختلف الفقهاء هل توجب عليه صلاة الجمعة أم لا، على من؟ على المؤسر أن يأخذ معه هذا الأسير إلى الجمعة، ربما ينفك ويهرب. ولذلك تكلم الفقهاء في هذه الجزئية كثير، فالمؤسر بين يدي مؤسره كالميت بين يدي مغسله. يكفينا هذان النصان، هذا نص يبين حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج. نبينا أصدق من يوظف هذه النصوص، أصدق من يوظف هذه النصوص. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة ذات مرة، والحديث في مسلم، وكانت ميمونة قيل أنها لا تجيد الطبخ، وأم حبيبة كانت طباخة ماهرة تجيد الطبخ، فبعثت له في يوم ميمونة صحن فيه إدام طعام، وكان عنده قيل عمر والصديق وقيل الصديق وعثمان رضي الله عن الجميع. فلما جاءت الجارية بصحن الطعام غارت أمنا ميمونة فخرجت من الدار وأخذت الصحن من يد الجارية وكسرته في الأرض. فدخل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بيته إلى غرفته وجاء بصحن جديد أعطاها للجارية وقال: صحن بصحن ويبقى لنا أجر الإدام الذي وقع في الأرض، الذي انسكب في الأرض. من منا يستطيع أن يسمع هذا الكلام؟ لا أقول يفعله، أقول يسمعه فقط ليس إلا. لو عندك في بيتك ضيوف وفعل زوجتك هذه الفعلة أو أقل منها أو ما يساويها على الأقل، هل تستطيع أن تسمع فقط؟ لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: أطعمت عسلا؟ قد يكون سؤالا فيه نوع من الاستفهام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عده نوع من الاستنكار، استنكار، سؤال استنكاري، ولم يعده سؤال استفهامي. كانت الإجابة: نعم طعمت عسل. لكن قال: والله لا أطعمه بعد ذلك أبدا، إرضاء لها. فليس من العيب، ليس من العيب، ليس من العيب أن يرضي الزوج زوجته. وكذلك ماذا فعلت الزوجة؟ ابتسمت وسرت لإرضاء النبي لها؟ نعم. لكن ماذا فعلت لما نزلت الآية: تبتغي مرضات أزواجك طأطأت رأسها انحصارا؟ يقول المفسرون: انحصارا أي انكسارا من خجلها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جبريل عليه السلام ومن رب العزة عز وجل لما أنزل الآية: تبتغي مرضات أزواجك، حياء من أمنا عائشة رضي الله عنها أنها فعلت فعلة أنزل فيها قرآن. حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ما كنت لأتذكر آية التحريم إلا وأسر ثم أستحي. تستحي ممن يا أمنا؟ تستحي بعد نزول الآية بسنوات؟ استحت لأنها فعلت فعلة هي في ظنها أنقصت من هيبة زوجها لا من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نسيت أن زوجها رسول. نزل جراء هذه الآية أحكاما نتعبد بها إلى قيام الساعة، تسمى بأحكام اليمين، نتكلم فيها في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم. طالما أن الله غفور رحيم وغفر هذه الفعلة، هل يطعم النبي صلى الله عليه وسلم عسل بعد ذلك؟ أم سيظل على يمينه؟ والله لا أطعمه، أي لا أكله. هل سيظل على يمينه؟ أم أن الأمر سيتحول وسيتبدل؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. شطر هذه الآية ينزل فيه ما يسمى بأحكام الأيمان، أحكام الحلف، أحكام القسم. من أول أحكام القسم كما نعلم أنه ينقسم إلى قسمين: قسم أحكام شرعية نتعبد بها، وقسم آداب شرعية نتخلق بها. ففي الآداب الشرعية يفرض علينا ألا نقسم إلا بالله عز وجل، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعند الترمذي وغيره: فمن حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: فقد كفر. فالحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الحلف تعظيم، ولا عظيم إلا الله سبحانه وتعالى. قد تجد متفلسف يقول لك: إن الله أقسم بغيره في كتابه، إن الله أقسم بغيره، قال: فورب السماء والأرض. نعم، هذا قسم معروف. وقال: والضحى والليل إذا سجى، وقال: والفجر وليالي العشر، وقال: والعصر، وقال: والعاديات، وقال وقال وقال. الله يقسم بما يريد، كيف ما يريد، في الوقت الذي يريد. لأن الله لما يعظم خلقه يشير إلينا أن نرى عظيم خلقه. أنت ماذا خلقت حتى تعظمه؟ ماذا فعلت أنت حتى تعظمه؟ يقول الحسن رضي الله عنه، حسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه: الله يقسم بما شاء، ونحن لا نقسم إلا بالله، لأننا من خلق الله، كما أقسم بنا الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى. هذا قسم من مفعولات الله عز وجل التي أوجدنا ذكر وأنثى على وجه هذه الأرض، إشارة لنا أن هذا خلق الله عز وجل. وهذه دلت على آيات الله عز وجل: الفجر والضحى والعصر والعاديات وغيرها وغيرها، والشمس وضحاها، و كلها تشير إلى عظيم خلق الله عز وجل. فيفرض علينا أن نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، فلا نقسم إلا بالله فقط. والله كذا الأحكام الشرعية الخاصة بكلمة والله، القسم على ثلاثة أنواع: قسم منعقدة، وقسم لغو، وقسم غموس. قسم منعقدة، وقسم لغو، وقسم غموس. وكل من هذه الثلاثة لها أحكام، الإنسان قد يقع في حكم منها وهو لا يدري. نبدأ باللغو. اللغو قال الفقهاء هو ما اعتادت عليه اللسان، هو ما اعتادت عليه اللسان، الذي يسميه الإمام النووي وغيره: هي من لوازم القول. تعود الإنسان أن يقسم: والله لا تفعل كذا، والله لا تأتي معي، والله لكذا، والله لكذا. هذا يعد يمين لغو. الأولى أن يجتنبه حتى لا تأخذ لسانه وألفاظه على هذا اليمين فيقع في المنعقدة، لأن اليمين المنعقدة الثانية هو اليمين الذي يملكه صاحبه لفعل أمر ولم يفعله: والله لا أفعلن كذا. هذه يمين منعقدة، كقسم الرجل على زوجته: والله لأنت فاعلة كذا. هذه يمين منعقدة. بالإجماع أن هذه اليمين لو لم يفعل ما أقسم عليه فعليه كفارة يمين، لو لم يفعل ما أقسم عليه فعليه كفارة يمين: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. واختلف الفقهاء هل هي للترتيب أم للزجر والتنبيه، على حسب كلام كثير عند الفقهاء. لكن هذه هي الكفارات الثلاثة لليمين المنعقد الذي يقسم على أمر هو في ملك يده أن يفعله ولا يفعله. هناك يمين ثالث أعظمهم على الإطلاق ولا كفارة فيه بالإجماع، يسمى اليمين الغموس، وسماه اليمين اليموز نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه يقبض صاحبه في النار 70 خريفا. ما هو اليمين الغموس؟ الذي يقسم على أمر ويعلم أنه كاذب فيه، الذي يقسم على أمر ويعلم أنه كاذب فيه. والله فعلت كذا وما فعل، والله هذا كذا وما هذا أصلا هذا الأمر، هذا ليس له كفارة. وليس لكونه لا كفارة له أنه هين، الكفارة تجب الفعل وتمسح هذا الأمر وتغفر لك القول التي قلتها. أما عدم الكفارة فهي بين التوبة واللا توبة، بين قبول الأمر وبين عدم قبول الأمر، فتجتهد مع الله عز وجل في عبادتك لله سبحانه وتعالى ليقبلك وليتوب عليك وليغفر لك. هذا هو اليمين الغموس. وأشد أنواع الغموس في الشهادات إذا استشهدت على أمر معين، فالقاعدة تقول اليمين بنية المحلف. إذا قال لك القاضي أو حكمان في جلسة قل والله أقول الحق، فقلت والله قلت أقول الحق ثم كذبت بعد ذلك، فهذه تجمع بين الغموس وشهادة الزور، تجمع بين الغموس وشهادة الزور. لأن كثير من الناس يستسهل هذه الأمور، يستسهل هذه الأمور. ألا أنبئكم بالسبع الموبقات؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وكان متكئا فجلس كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأخذ يردد ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، حتى قلنا يا ليته سكت، ما أكمل السبعة، ما أكمل السبعة، يا ليته سكت من عدم قدر هذه الموبقة من الموبقات السبع شهادة الزور. لما تجتمع أيضا شهادة الزور هذه مع يمين غموس نعوذ بالله من ذلك، لأن لما نقسم نقول أقسمت على نيته، لا، فالقسم بنية المحلف الذي طلب منك الشهادة، وهذا أشد أنواع الغموس. نبينا لما عقد يمينا وكانت يمينا منعقدة والله لا أطعمه بعد ذلك أبدا، أنزل الله عز وجل حكم اليمين المنعقدة فيه خاصة وبيان بالسنة أنواع اليمين كلها. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لابد أن تحنث في يمينك لأنك أقسمت على أمر حلالا لك. ولهذا يقول المفسرون من أقسم على أمر حلال ألا يفعله واجب عليه الكفارة ويعود إليه، ومن أقسم على شيء حرام أن يفعله واجب عليه الكفارة أيضا ولا يعود إليه. كالذي يقسم ألا يكلم أخيه نسبا، ألا يكلم أمه، ألا يكلم والده، ألا يكلم أخته، والله لن أكلمك أبدا، وجبت عليك الكفارة حنثا في يمينك وتعود، لأنك بقسمك هذا تقطع رحم، بقسمك هذا تقطع رحم. فأحكام الحنث في اليمين تأتي على مرتبتين، على قسم منعقدة أنت أقسمتها وعقدت اليمين عليها وأردت أن ترجع بخاطرك وإرادتك عن هذا اليمين، فلك أن تكفر وترجع وتحنث عن يمينك. والأمر الثاني أن تقسم على أمر حلال لا تفعله أو حرام وتفعله، ترجع عن يمينك وتحنث عن يمينك وتكفر وجوبا لا اختيارا، وجوبا. في الأمر الأول اليمين المنعقد هذا اختيارا، أنت قلت لا أطعم العسل بعد ذلك فلك أن تأكل لك أن لا تأكل. لكن لما كان نبينا تشريع، لما كان نبينا يشرع فيشرع لنا من جراء المواقف التي تمر على نبينا صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعلمنا كيف يحنث الإنسان في يمينه، فيحنث إما اختيارا وإما جبرا. فالاختيارا إن كنت أنت تريد أو لا تريد، أما جبرا لك أن تحنث وعليك أن تحنث إذا عقدت اليمين على حرام تفعله أو حلال لا تفعله، فلابد أن تكفر عن يمينك. هذا موقف واحد كتب فيه الفقهاء في شطر آية منه فقط باب اسمه أحكام اليمين، لن تجد كتاب فقه موجود إلا وتجد فيه هذا الباب أحكام اليمين. الذي تكنت في 10 دقائق تقال للطلبة في كليات الشريعة تقريبا في عام بأكمله، وتحكى بمفرداتها وبأدلتها وبأقوال الفقهاء فيها وما لها وما عليها، فأجملت في 10 دقائق حتى نعلم أن لا بد أن نتعلم من المواقف. فسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي كل قول أو فعل أو تقرير أو أمر خلقي أو خلقي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. أختم بقول اليهودي الذي ذهب في حديث سلمان إلى عمر رضي الله عنه يقول: إني أغبطكم على دينكم هذا، يهودي حقام يقول لعمر هذا الكلام: إني أغبطكم على دينكم هذا، فما ترك نبيكم أمرا إلا وحدثكم عنه. فقال سلمان: قلت نعم، قلت نعم، حتى قطعة الخرعة البراز علمنا نبينا ألا نستدبر فيها قبلة ولا نستدبرها من غير بنيان. إن كان نبي حريص أن يتكلم على أحكام خاصة بقطعة البراز، ألا يكون معه أحكام خاصة بحياتنا منهجا ونبراسا نسير عليه؟ كل موقف من مواقف نبينا يعلمنا الكثير والكثير. نسأل الله عز وجل أن نتعلم ونتفهم مواقف نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.